نقول إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. نتابع إخواني في تعريفنا لصاحب الكتاب الذي بين أيدينا وهو الإمام ابن عبد البر، واسمه يوسف ابن عبد الله، اسمه يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، قلنا بفتح النون والميم مع أن النسبة إلى نمر، والأصل النسبة إذا كانت على قياس النسبة أن نقول نمري، لكنهم استثقلوا الكسرتين المتتاليتين في الميم والراء. عادة إخوتي إذا وجدتم رجلا من أئمتنا اسمه يوسف فإن كنيته تكون جمال الدين، ويلقب بأبي المحاسن. العادة يوسف الذي أعطي شطر الحسن عليه السلام، إذا كان أهل العلم إذا تسمى الواحد منهم باسمه كان يكنى بجمال الدين ويلقب بأبي المحاسن. وواضح يكون السلام ورحمة الله.
حصلتم يا شيخ
طبعا
يكون
فتنة
في المسجد؟
ليس فتنة.
لا
الناس جلوس، لا تصنع فتنة.
لا تصنع. فيها فتنة.
ليس فتنة واحد هذا واحد. هذا واحد فتنة.
الشيخ أنا
أسكت. أسكت جماعتك وسيسكت الإخوة.
لا. أنا أخبرتك بالتليفون يا شيخ. لا هذيك نحن ولما حكى ما يتعامل.
أنا قلت لك. أنت أخبرتني نصيحتك والنصيحة تقبل وترد. لأنها ليست في دين الله. لو سمحت
الله يبارك.
تركنا
الله يبارك.
لا تصنع فتنة.
أنا لا أصنع فتنة. أنت الذي أتيت. أنا قلت لك. مش
أتيت إلى بيت الله.
بيت الله في الذكر. سنة.
ما هذا
يمنع.
أعظم الذكر كما قال النووي هو مجالس العلم.
أنت هذا المسجد فيه إله.
في مجالس العلم.
أنت ما ذهبت إلى مسجد آخر واستأذنت منه؟
جئت لأخذ حقا من أحد.
لا يا شيخ.
جئنا لنتدارس.
إيه لا بد منه.
وليس هذا.
لا بد منه.
لا نأخذ وقتا.
الله يبارك.
ولا نأخذ إدارة.
لا تخرجنا. أنا أقول لك. لا تخرجنا فيها. لا تخرجنا. هناك سوف تصير فتنة هناك. هناك شخصية أخرى. أي شخصية التي ما لها اختلاف. نرحب به، ولكن كما قلت
لا يوجد أحد يسعى اختلاف.
أقول عندكم آراء الناس يختلفون فيها.
لا وكذلك نحن نختلف معكم.
إيه لكن أنا ما أتي إلى مسجد.
هذا بيت الله.
هذا بيت
الله. وأن المساجد لله ليس لي ولا لك.
أنا المسجد.
المسجد لله ليس لي ولا لك.
لا
ينتسب لي ولا لك.
صحيح.
وأن المساجد لله.
يا الشيخ.
إذا جئنا لنتكلم كلاما في الشرع.
جماعة التبليغ دعوا في نفس المسجد. أما يذهبون إلى كل مسجد؟
ربما هم ينامون.
هذا مسجد ما نريد فيه منهج جماعة التبليغ. الشيخ قبلوا مني ما جاءوا.
لو سمحت.
فلذلك لا يا شيخ أنت لو جيت إلى مسجدنا أنا قلت لك تعطي رجل مكرما شخصا مكرما لا يحان في المسجد ولا يكون هناك اختلاف حتى تأتي. أما أن تأتي بدون أن وأنا قلت لك مناسك وقلت خير إن شاء الله. قلت لي هذا الكلام.
ما أطعته.
قلت لي هذا الكلام.
أنت تبين النية لشيء ليس بطريق.
الله يبارك.
لو سمحت.
لا أنا قلت لك هذا الكلام ما نريد أي فتنة. هناك فتنة عظيمة ستقع.
ليس هناك فتنة. الفتنة منكم ربما الآن أنت صنعت فتنة.
لا.
لو تركت هذه الساعة تمر نتكلم في الذكر ونقرأ الحديث ما هي الفتنة؟ أجبني ما هي الفتنة؟
آراءك الخلافية حدثت فتنة في كثير من المسائل.
ماذا؟
انظري باك مسجد.
هذا غير صحيح.
صحيح. نعم.
هذا الفتنة هذا ليس مني.
لا هذا صحيح.
لا تتهم.
الآن يا شيخ.
لا تتهم.
المسجد الآن أصبح.
لا تتهم.
مسجد فتنة.
ليس مني.
هكذا.
لا تتهم. أنت تعرف أنه من غيري.
لا
هذا إنما تهمة وسرية وكذب غير صحيح.
أنا سألته
الذي أخبرك قد كذب.
طيب لو هذا لا كيف كذبني؟
أحضره. أحضره أجلس معه.
نعم. رئيس أمير المسجد هو الذي أنا كلمته.
هذا كذب، أنا أخبرك أنه كذب. لو أردت الفتنة في المسجد لبقيت متخلف فيه، لكن لما شرعت الفتنة تركته ومشيت.
الشيخ الذي دعاك هناك الأخ المغربي الذي دعاك،
واحد من اللجنة.
إيه من اللجنة دعاك، هو الذي ثم قال لا تأتي. لماذا؟
ما قال. لا. هو ترجاني أن آتي ثم أنا تركت، وهناك شهود. وإذا شئت أن تتصدق فأتي.
هو السبب
أنا تركت.
لا، السبب الذي ذكر لي أنك طلبت من نصف التبرعات.
هذا صحيح، لأنه أراد أن يسلمني المسجد. قال المسجد أنتم استلموه في إدارته، واستلموه في خطابته، واستلموه في التعليم. فقلنا نحن نترك المصلى هناك، والمصلى نجمع به التبرعات للفقراء والمساكين والعائلات، فأنتم تأخذوا نصف المال لرعاية المسجد وإدارته، ونأخذ النصف الآخر بسبب تركنا للمصلى حتى نرسل هذه العائلات، وهذا المال تحت إشرافي وإشرافك. لا تعمم. لا قبل. لكن لا تعنوا غير موجود هو. لا تنقل كلامه أنت. لا تنقل كلامه مصدقا إياه ومكذبني. وإلا ناقل الكذب فهو كاذب مسلم.
هذا الكلام الذي جرى أنك طلبت منها نصف التبرعات.
أخبرتك.
لما امتنع.
كذب.
امتنعت عن
الموضوع. كذب هذا غير صحيح.
نعم.
هذا غير صحيح.
هذا الذي جرى.
هذا كذب. هذا غير صحيح. الله تقول لي هذا الذي جرى؟ أنت لم تشهد وتصدق غائب؟
طيب بس تعال.
لا تكذب أنت وتكون كاذب مثله.
تجيبه يا شيخ، تجيبه.
أنت أحضره، هذا لا يهمني أنا.
أنا كما قلت لك نصحتك يا شيخ.
ما نصحتك.
الناس يعرضون.
أنت ناديت لتخبرني، سأخبرك. خجلت أن تخبرني في الجلسة لا تحضر، فبيتها أن تخبرني بها في صباح النهار الساعة 8:45، والناس هنا أرادوا أن يجلسوا معك، فقلت لأحدهم وأعرف عن الجاهلين، مما يدل على أنك تبيت النية بسوء الظن أن لا نحضر. وإلا فهؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا من أهل المسجد، لماذا لا تأخذ آراءهم؟ كم واحد الآن يعارضك؟ كم واحد في الخارج يريد أن يصنع مشكلة؟ كم واحد؟ واحد؟ اذهب أنت وإياه وخلاص.
لماذا أذهب؟
هذا واحد أفتته.
هذا المسجد له إدارة يا شيخ.
هذا بيت الله. إذا جئت هنا لأبوس اجلس هناك. إذا رأيت أني أتكلم في غير السنة وفي غير الحديث فتحدث. إذا رأيتني أبوس آراء لأفكاري، إذا رأيتني أبوس آراء لحزبي، إذا رأيت لا تسمع فتنة.
من تلاميذ الشيخ ابن باز. الشيخ هذا المسجد من صنائع الشيخ ابن باز. هو أكبر عالم، وأنت كفرته مرة.
أنت تكذب.
لا، عندي الشاهد الذي شاهد.
أنت تكذب.
مرة ثم تراجعت.
أنت تكذب.
ثم تراجعت.
أنت تكذب.
لا يا شيخ.
أنت تكذب. كل الناس يقولون.
الذي
أحضره.
الشخص الذي معك.
أحضره.
معك في بشاور.
يكذب علي. ويكذب علي.
أكبر أنك كفرت شيخ ابن باز. الرجل الذي يستطيع يكفر أكبر عالم في الدنيا الآن شيخ ابن باز يكفره. هذا ماذا يتوقع منه؟
هذا كذب. أنت تزندقت إلا أن تعلن توبتك الآن. أن هذا الرجل قال في الراديو امتنع عن تكفير ديانة.
هذا الذي كنت أخشى أنك.
أنا لا أكفرك، لكن هذا كلام زندقة. الآن تب أمام الناس. رجل يقول عن امرأة كافرة أن لا يتم بجابي أنها في جهنم. أنت جئت تستتيبني في ابن باز؟
أنا قلت لك هذا الكلام الذي نقل إليك هو كذاب.
لم تكذب أنت. أنت نقلت ما تكلمت في المسجد، لكن اقسم الآن أيمين أمام الناس الذين يسمعون هذا أنك لم تقل.
أنك تأتي في مسجدي ثم تقول أنت تقل كلام. أليست هذه
فتنة التي تصنع؟ الفتنة التي تصنع.
أنت تأتي برأي سمعته من شخص حتى لا تعرف من هذا الشخص، وتقول أنت قلت هذا، وقلت لك في هذه الجلسة
ما نفيت.
أنني لم أقل
ما نفيت.
لا أنا نفيت
قلت أنا أنك نفيت. اسمع،
لا أنا نفيت
الجلسة. أنا حاضر. أنت قلت ماذا تكلمت في المصلى هنا.
الله يهديك. أنت الآن هذه الفتنة.
أنت تفتن
مسجدنا. أنا ما أعرف.
أنت تفتن
إلى مسجدك.
أنت تفتن. ما هي المسجد؟
أتكلم
شيء. ليس لي مسجد.
أتيت هنا
ليس لي مسجد.
عنوة
بدون
ليس عنوة
يا شيخ.
لا بدون استدعاء منعتك.
أنت لا تستطيع إلا إذا وضعت قانونا بعدم وجود الذكر إلا بإذنك في هذا المجلس.
المحاضرة غير
هذه.
الذكر هو
الذكر. لا الذكر حلقات الذكر هي حلقات العلم.
نحن نقيم
أول ما يدخل في حلقات الذكر المعنية في الحديث هي قراءة حديث رسول الله.
الصلوات هي صلوات لذكر الله.
هل تمنع الناس هل تمنع الفتوى هنا في المسجد واحد يجلس ويسأل فتوى؟ هل تمنع أن يتكلم الناس مع بعضهم في الدين؟
يتكلم.
أنا ما جلست هناك.
أنا فقط
ما جلست عليك. هناك. ما جلست هناك.
أنا أعترض فقط في وجودك.
لأنك أنا مسلم.
لا تستقي الله تارك في لسانك.
أنت تفتري. أنت تفتري.
أنت تفتري. يا شيخ.
أنت الآن تفتري يا مهي أخوي.
شيخ الله هديك.
لا تفتري.
هل هناك مفترين أكبر منك؟ أنت كفرت الشيخ ابن باز صاحبك شاهد بهذا.
ما لي هذا كذب. هذا كذب.
كفر الشيخ ابن باز.
هذا كذب. هذا كذب. هذا كذب.
ثم تراجع. أكبر عالم في الدنيا يكفره أبو قتادة.
لا تشجع علي بالأسماء الكبيرة. فدين الله يفوق.
الله يهديك. هذا خشيت من سناء الشيخ ابن باز.
هذا بيت الله.
وعندما
عندما يقف المرء. اسمع يا سهيل. عندما يقف المرء. بيتا. اسمعني. لأعلمك الفقه. عندما يقف امرئ ما كائنا من كان بيت الله سيخرج من عهدته ولا يصبح ملكه. هذا يصبح بيت الله ووقف وحبس من احباس الاسلام. بناه ابن باز، بناه فهد بن عبد العزيز، بناه غاز القصيبي، بناه اي واحد من البشر لا يهم. عندما وقفه صار هذا الوقف
يمنى
لله عز وجل.
لا سوف تمنعني اذا جيت الى
مسجد. ليس لي مسجد.
سوف تمنعني.
ليس لمسجد.
تعرفت هنا؟
ليس لمسجد. وما
مساجد كثيرة.
كذب هذا.
فعرفت.
هذا كذب. هذا كذب. أنا ما منعت من أي مسجد.
نعم أنت منعت.
أبدا. كذب.
وكذلك.
غير صحيح. أنت ما زلت تكرر ماذا؟ أي مسجد؟
المسجد في تدنبر. أنكم أعلنتم من المحاضرة هناك ومنعوكم؟
أي هذا كذب هذا؟
لا. كيف كذب؟
أنت جعلت أذنك بوقا ومشنفا لسماع الناس. اجلس واحكم. أنت إن كنت عاقلا بصيرا تحترم عقلك تجلس وتسمع. فإن وجدت ضلالة
قلت لك
تقوم وتعلن هذا الضلال.
هذه عندك حيلة فقط
اتق الله. اتق الله.
أنت أراك هذه منتشرة.
اتق الله. أنت هنا ما زلت
فتوى عظيم الشان في قتل النساء والصبيان.
أنت جاهل.
حاضر في عدد 90 في جريدة الأنصار.
هل مستعد للمناظرة حولها لأدللك أنك لا تفهم عليها؟
أنك أصرتها.
مستعد؟ تحضر كرسيك واجلس.
أنت مسؤول عن قتل
احضر كرسيك واجلس.
المسؤول كم تقضي
حميده.
ما نريد المناقشة في هذا المسجد. ما نريد في هذا المسجد.
لنتم المدرس. لنتم الدرس.
لا
يا صهيب لنتم الدرس.
أنا قلت لك أنا ما سمحت لك أنا ما سمحت لك.
هو يريد الفتنة حتى إذا خرج قال
يريد الفتنة. أنا لا تأتي. أنت تريد الفتنة.
ما زال يكرر الأكاذيب والافتراء.
أنا قلت لك أنك في هذا المسجد غير مسموح. أنا قلت لك فإذا كنت رجل عاقلا عليك أن تكف عن هذا. أنا قلت لك
أنا لن أتكلم معك.
قلت لك أنت
انتهى كذا
في هذا المسجد.
توكل على
الله. أفتيت بقتل النساء والصبيان.
توكل على الله.
خطاوة كثيرة من هذا الشعب.
مع السلامة.
إيش مع السلامة هذا؟ هذا مصري أنا. نعم. إيش تقول؟ أنتم كلكم متعالبين على هذا الشيء. نعم.
والله أنا ما لما دخلت بيت الله ما وجدت اسم هذا بيت صهيب حسن.
لا أنا ما أقول بيت صهيب حسن ولكن أنا قلت لك فيها إدارة ولا بد من الإذن.
لا هذا بيت الله. مسجد. لك الحق أن تمنع الناس أن يدعوا لأنفسهم. أن يدعو لغير الله، أن يدعو لغير السنة، ونحن نؤيدك ونشد على يدك. أما أنا أخبرتك أنا هنا لأتكلم. اسمع لي ما تسمع
أفكار خاطئة وتكفيرات. أنت تكفر بسرعة. الآن أنت قلت أنت زنديق.
ما قلت كذب. هذا كذب.
إيه؟
الشريط موجود.
الرجل.
أنا قلت قلت أنك قلت كلام زندقة وهناك فرق. إذا ما تفهم فالفرق بين هذا وهذا فتعلم.
إيه؟
هناك فرق أن تقول يا إخوتي عن فلان أنه زنديق وبين كلام قال كلام زندقة. هذا الرجل في خلال الحديث معي قال ذكرت له أنه كان ينبغي أن يتوب إن تكفير بن باز وإن كنت هذا أنتم تعلمون كل واحد منكم يعلم أن هذا كذب ولم يقع مني وأنا من المدافعين عن تكفير الناس سواء صغارا أو كبارا.
اعترفت لصاحبك ذكرت شيخ بن باز
احضر احضر شاهد
ثم تراجعت
احضر شاهد
ثم تراجعت
احضر شاهد احضر شاهد احضر شاهد
احضر
شاهد
هذا صاحبك في
بشارة احضر شاهد احضر شاهد هو قبل أن تنقل كلام في الفري بارك وتقول كامدن وتتكلم كلام أنا لا أعرف عنه شيئا لا أعرف عنه شيئا. أنا احضره لي
هذا المسجد
واحضر شهوده
من وجودك من دخولك سمي مسجد التكفيريني تكفيريين. هذا أكبر شيء الذي
ليست جريمتي
أنك تكفر
ليست جريمتي التهمة والكذب والافتراء التهمة والكذب والافتراءات والدعايات الكاذبة هي سمة الناس هذه الأيام هي السمة عليك والسمة على غيرك.
لا
إذا تقولنا
كم أشخاص كلهم قالوا
حيث أكبر هؤلاء ليسوا من أهل المسجد هؤلاء ليسوا من أهل المسجد هل سألتهم بالله عليك سألت واحدا من هؤلاء
أصحاب الشأن؟ أنا سألت أصحاب الشأن
من هو أصحاب الشأن
طلبة علم غير الذين يعرفونك قالوا أنك كفرت الشيخ بن باز.
هؤلاء طلبة علم هؤلاء طلبة بندورة هؤلاء
قالوا كذلك تراجع
أنتم طلبة بطيخ جايين بطيخ ولا؟
أي شيخ هذا لسانه كما قلت الآن أنت تتكلم بلسان العامة طلبة بطيخ وش الكلام هذا طلبة بطيخ؟
هذا رد عليك
ولكن
طلبة علم أو طلبة شيء آخر
فإذا كنت صاحب علم ياتي اليك الناس
انا اتيت الى بيت الله
لا ياتي اليك هذا المسجد هذا المسجد غير مسموح فيه انا قلت لك هذه اداره المسجد انا منعت جماعه التبليغ لماذا
امنهم لانهم يطبخون في المسجد ربما لانهم ينامون انت حر
ابدا لان منهجهم غير منهج السلفيين غير منهج السلفيين فهم سمعوا مني واطاعوا اما انت وقلت لك صراحه انت لا تريد ان تسمع فلا بد ان تاتي حتى يكون هناك سلام
انا لم احترم طريقتك
انت العلماء وكنت كان عليك ان تبجل كلامي
انت اذا تعترف ان عندي شيء ان عندي لا تتحدثوا معه
يا إخوة جزاكم الله مشكل معه وغضي
إخواني جمال
أنا كل
ما شاء الله ما شاء الله هذه السلفية الاستنصار بالكفرة كما هو منهج أئمتكم فهد وجماعته الاستنصار بالكفر على المسلمين نتابع اخواني تفضلوا دعوكم منهم
keep quiet and go out
اخواني نتابع نبدا من الاول هم يريدوا هذا في النهايه يقولوا جاءوا وصنعوا الفتنه جمال تعال هنا تعال عند عبد الرحمن ما ليش بدي يمسك الثاني فيه طيب اخواني قلنا اخواني ان اسم هذا الامام هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري وهو قرطبي وقلنا في الدرس الفائت انه ولد سنه 368 للهجرة، وتوفي سنة 463 للهجرة، وقلنا هو العام الذي توفي فيه حافظ المشرق كما توفي فيه حافظ المغرب. وحافظ المشرق من هو في عصره؟ الإمام الخطيب البغدادي. هذا الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله كشأن كل أئمتنا، لكنه تميز بأن جمع بين الرواية وبين الفقه. هناك على مدار التاريخ الإسلامي كان يحدث ثمة افتراق بين الفقيه وبين الراوية، وكثر في وقت من الأوقات الرواة مع قلة الفقهاء، أي صاروا يعتمدون على الرواية من غير أن يكونوا أهل بصر بدراية هذه الرواية. وهذه المشكلة أي الافتراق بين الرواية والدراية هي التي دفعت الإمام الشافعي لتأليف كتابه الرسالة، لأن أهل الرأي من أهل العراق كانوا قد قووا وارتفع شأنهم وقويت حجتهم على أهل الحديث، على أهل الحجاز وعلى أهل الشام، حتى قلنا لكم أن الإمام أحمد قال كانت أقضيتنا أو أقضيتنا بيد أهل الرأي حتى جاء الإمام الشافعي. فإذا علم الأصول هو العلم الذي يقوي صاحبه لفهم المراد من النص، لفهم المراد، لأن النص شيء كالشيء الجامد، فيحتاج إلى إعمال عقل فيه لاستخراج المراد. وهناك نصوص تأويلها أي فهمها هو تلاوتها. لو قرأت على أي عامي يفهم العربية وقلت له ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يفهم منه المراد أو لا يفهم؟ يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي قبل أن يجلس في المسجد، لكن لا بد من أصول الفقه ليعرف مرتبة هذا الأمر. هل مرتبة هذه الأمر مرتبة على سبيل الوجوب؟ هل هذا الأمر واجب أم أنه مستحب أم أنه على قبيل الأمر المباح؟ فإن الأمر على مراتب، وإن كان أصل الأمر إنما يفيد الوجوب، لكن لاستخراج الحكم ومرتبته واستخراج الفوائد الأخرى من النص لابد أن يكون الرجل مالكا للقواعد الأصولية. لذلك أهل الحديث عندهم المادة، عندهم كثرة الرواية، ولكن كان بعضهم لشدة انشغاله بتجميع الأسانيد، لكثرة الأسانيد فإنهم كانوا يطلبون المتن الواحد من 10 أسانيد ومن 100 إسناد بل من أكثر من ذلك، ولعنايتهم بالرجال ولعنايتهم بالإسناد العالي فخف عند الكثير منهم الفقه، الاعتناء بالفهم الذي يقال له الدراية. وكان الإمام الشافعي قد ألف كتابه الرسالة من أجل أن يضبط به المناظرة وأن يضبط به القواعد والأصول لاستخراج الحكم الشرعي من النص، فهمنا؟ كذلك لما جاء الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وفي كتابه الفقيه والمتفقه ذكر هذا الأمر، ذكر هذه السلمة عند أهل الحديث، وهي ذكر في مقدمة الكتاب أنه ألف كتابه عندما رأى كثيرا من أهل الحديث لهم عناية بالرواية وليس لهم عناية بالفقه الحديث ودرايته. إذن الجمع بين الفقه وبين الحديث هذا كان صعبا، حتى وإن كنا لا نقرهم على هذا، حتى إن الكثير من العلماء لم يكونوا يرون الإمام أحمد فقيها، كانوا يرونه محدثا لغلبة الحديث عليه ولقلة الرأي في فقهه. يعني هو مثلا المعروف عنه كثرة الروايات، المعروف عنه كثرة الأقوال الفقهية. لماذا؟ لأنه كان يفتي بأي قول وصله من صحابي إلا إذا كان هذا القول قد خالف نصا قد صح عند الإمام أحمد. فلذلك لعنايته بالحديث ولقلة شغله مقابل، لقلة شغله مقابل، وإنما هي لو أفردت لكانت عظيمة، لكن لقلة عنايته بالنسبة إلى عنايته في الحديث عده الكثير من العلماء ماذا؟ من المحدثين، مثل الإمام ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري ألف كتابا سماه اختلاف الفقهاء، ولم يذكر فيه الإمام أحمد، وعندما سئل قال عن الإمام أحمد هو صاحب حديث وليس بفقيه. غضب عليه الحنابلة، غضب عليه الحنابلة، وحدثت فتنة بينه وبين الحنابلة، بين الذين يقال لهم الجريريون نسبة لابن جرير، فتنة في بغداد كبيرة بسبب هذا. وهذا إمامنا كذلك، ابن عبد البر له كتاب اسمه فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، وهو كتاب مطبوع ذكر فيه فضائل الإمام أبي حنيفة، وذكر فيه فضائل الإمام مالك، وذكر فيه فضائل الإمام الشافعي، ولم يذكر فيه الإمام أحمد، لأنه كما ترون لم يكونوا يرون، وخاصة أهل المغرب لم يكونوا يرون للحنابلة مذهبا، لم يكونوا يرون للحنابلة مذهبا، كانوا فقط يعرفون المذهب المالكي الذي انتشر عندهم، وكانوا يعرفون المذهب الحنفي. وهناك صراع كبير عند المشارقة بين الحنابلة وبين الحنفية وبين المالكية، هناك صراع كبير، لأن الدولة العباسية كانت تميل إلى الفقه الحنفي، وأول من تسمى بقاضي القضاء هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة عليه رحمة الله، وكان هو لأنه هو القاضي القضاء أي رئيس القضاء، وهو اسم مكروه مثل قولهم شاهنشاه وملك الملوك، لكنه اسم أحدث في زمن الدولة العباسية، وتسمى به صاحب أبي حنيفة اللي هو يعقوب أبو يوسف العراقي، وهو إمام من أئمة الفقه، وكذلك له عناية بالحديث، له عناية بالحديث، بل الإمام أحمد عليه رحمة الله يرى أن عناية أبي يوسف بالحديث أكثر من عناية إمامه أبي حنيفة عليه رحمة الله. قلنا كان هناك صراع كبير في المغرب بين الحنفية بسبب أنه كان يعين عندهم القضاء الحنفية من قبل الدولة العباسية، وبين الفقهاء المالكية لغلبة الفقه المالكي على البلد، سواء بالعدوة الدنيا أو العدوة القصوى، سواء كان هذا في الأندلس في جزيرة الأندلس أم كان في المغرب، فكان الفقه المالكي يسيطر. وللأسف إن هذا الصراع مبثوث في كتب الطبقات وكتب الرجال، تستطيعون أن تراجعوه في كتاب طبقات علماء إفريقيا لأبي العرب التميمي صاحب كتاب المحن، وهو كتاب رائع، وتستطيع أن تراجعوه كذلك في كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض، تروا الصراع بين المالكية وبين الحنفية في هذا القصد. هذا الفصام بين الفقه وبين الحديث، كان هناك أئمة أجلاء عظماء، كان هناك أئمة أجلاء عظماء، هؤلاء العلماء كانوا يجمعون بين الفقه وبين الحديث. قطعا الصحابة رضي الله عنهم أهل الرواية والدراية بلا شك، كذلك كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب، مثل علقمة، مثل الأسود وغيرهم، عبد الرحمن بن غن، وهكذا كبار التابعين كانوا يجمعون بين الفقه والحديث. ولكن هذا الخصام حدث في مطلع القرن الثالث الهجري. الإمام الشافعي رأب صدعه، الإمام الشافعي رأب صدعه في كتاب الرسالة. طبعا الإمام مالك بلا شك هو إمام من أئمة الحديث، وهو إمام من أئمة الفتوى، ولذلك ذكره ابن قتيبة الدينوري خطيب أهل السنة في كتابه المعارف، ذكر الإمام مالك في أهل الرأي، أي له مشاركة بالفقه والاستنباط والقياس. وكذلك الإمام الشافعي، وكان هناك علماء يغلب عليهم الحديث وهناك علماء يغلب عليهم الفقه. مثلا لو أخذنا أصحاب الكتب الستة، فهؤلاء كما ترون يغلب عليهم الحديث، وإن كان الواحد منهم لا يستوي مع الآخر في مرتبة الفقه. فمثلا الإمام البخاري في الفقه أعلى درجة من الإمام مسلم، والدليل على هذا تلك الأبواب التي عنونا بها الأحاديث في صحيحه، فقالوا إن فقه الإمام البخاري هو في أسماء أبواب. إذا رجعت إلى البخاري فهو الذي كتب الكتب، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب السير، كتاب المغازي، كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، هو الذي كتب هذه العناوين، وهو الذي كتب الأبواب. بخلاف الإمام مسلم، فصحيح الإمام مسلم، الإمام مسلم هو الذي كتب الكتب، وأما الأبواب فالمشهور الآن الذي بين أيدي الناس من الطبعات في صحيح مسلم هي بأبواب التي كتبها الإمام النووي عندما شرح صحيح الإمام مسلم. فالفقه الإمام البخاري بلا شك أعظم من الإمام مسلم، هو أجل منه في الحديث كذلك وفي العلل. الإمام البخاري أجل من الإمام مسلم في العلل. أبو داود فيه عنده الفقه وله كتاب، الإمام أبو داود اسمه مسائل الإمام أحمد، جمع فيه المسائل الفقهية التي سأل الإمام أحمد عنها، أو التي سئل الإمام أحمد عنها أمامه، فسجلها، والكتاب مطبوع منذ القديم، اسمه مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود عليه رحمة الله. فهو له مشاركة بالفقه طيبة، وأصلا السنن على ماذا يرتب؟ السنن، السنن يرتب على الأبواب الفقهية، وإن كان المتأخرون صاروا يتوسعون في العناوين ويدققون في المباحث كما هو شأن الإمام بن خزيمة. فأنتم لو رجعتم إلى أسماء الأبواب الفقهية في صحيح الإمام بن خزيمة لرأيتم أن الأسماء ماذا؟ طويلة. كيف يعني طويلة؟ يفرع فيها الفقه، لأنه كان يميل ابن خزيمة عليه رحمة الله صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، لأن هذا الإمام كان يميل إلى فقه الإمام الشافعي، فهو يذكر الأبواب بأنصرة في الأغلب والأعم في نصرة مذهب الشافعي. طبعا هؤلاء والنسائي له مشاركة في الفقه، وإن كان شغله في الحديث أكثر من شغله في الفقه، وكذلك الإمام الترمذي شغله في الحديث لا يعني لا يعدل شغله في الفقه، لا يعدل أبدا شغله في الحديث. فهؤلاء تنازعهم المتأخرون، المتأخرون عندما كتبوا طبقات أصحاب المذاهب، يعني صار الآن طبقات الحنابلة، لمن هذا؟ لابن أبي يعلى الفراء، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الفراء، وذيله لابن رجب وهو مطبوع موجود الآن. فطبقات الحنابلة، ترتيب المدارك في ماذا؟ في طبقات المذهب المالكي، كذلك كتب كثيرة لطبقات المالكية، شجرة النور الزكية وغيرها، طبقات الحنفية، طبقات مذاهب الحنفية، طبقات مذاهب الشافعية، أعظمها وأكبرها كتاب السبكي الذي يقال له الطبقات الكبرى، أي طبقات الشافعية الكبرى، للابن، للسبكي الابن وليس لتقي الدين، لتاج الدين الابن. هؤلاء لما كتبوا في الطبقات، فصار كل واحد منهم يحاول أن يسحب كثيرا من الفقهاء لينسبهم إلى إمامه. فتنازعوا مثلا في البخاري، لو أراد الواحد أن يضعه في طبقات الحنابلة لأصاب من وجه، وهو ما هو هذا الوجه؟ أن الإمام البخاري طلب الحديث وسمعه من الإمام أحمد، وتنازعه الشافعية. لماذا؟ لأنهم رأوا في أبوابه ردا على أهل الرأي في الصراع ما بين الحنفية وبين الشافعية. فما دام أنه انتصر على الحنفية إذن هو شافعي، فذكر في طبقات الشافعية، وربما وهكذا، حتى تجد أن الإمام الشافعي قد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك في طبقات مذهب الإمام مالك، يعني عده من المالك. فهو الصحيح أن هذا المفهوم المذهبي لم يكن عند القدماء، لا الإمام البخاري الشافعي ولا حنبلي، هؤلاء كل واحد منهم كان مجتهدا يقول بالقول مما ثبت لديه من الدليل، سواء كان هذا القول مما وافق به الأحناف أو وافق به غيرهم. واضح؟ يعني لم يكونوا يلتزمون بمذهب، كانوا يقولون بالحديث وبظاهره ولا يتعمقون فيه، فسماهم الناس أهل الحديث. يعني بيجي بيقولوا طبقاء أهل الحديث، بيقول تسمعون كثير في الفتوى قال هذه بها الشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الحديث. من هم أهل الحديث هؤلاء؟ هل معنى ذلك أن الإمام الشافعي ليس من أهل الحديث؟ وهو الذي سمي في الحجاز وسمي في العراق بناصر الحديث، الإمام الشافعي سمي بناصر الحديث، فهل يقال ليس هو من أهل الحديث؟ فنقول وهذا مذهب أحمد مذهب الحنابلة، هل معنى ذلك أنه ليس من أهل الحديث؟ فهمتم هذا؟ الجواب لا، ولكن اصطلح على تسمية هؤلاء الأئمة بأهل الحديث لأنهم كانوا يأخذون بظاهر النص، وما لم يرد فيه نص لا يقولون به، ولا يشتغلون بالتفريعات الفقهية، ولا يشتغلون بإعمال الرأي والقياس، لا يهتمون بهذا، فغلب القول على أنهم من؟ فإذا سمعت أحدا يقول وهذا مذهب الحديث، فأنت تقول هذا يعني المقصود به يحيى بن معين، المقصود به علي بن المديني، المقصود به ابن المبارك، المقصود به الأوزاعي، بالرغم أن بعض هؤلاء ممن كان له مذهب خاص ويفتى به في بلد من البلاد. الأوزاعي كان يفتى مذهبه أين؟
لبنان،
كان في الشام، بلاد الشام، وبقي فيها حتى غلب الإمام الشافعي، جاء مذهب الإمام الشافعي وغلب عليه. كذلك كان الجريرية نسبة لمن؟ ابن جرير الطبري. الإسحاقية نسبة لإسحاق براوي، وهكذا. فإذا سمعت الحديث المقصود به هؤلاء أبي عبيد القاسم بن سلام، هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، وهكذا تجد أصحاب الكتب الستة مثل البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، وإن كان ابن ماجه متأخر عنهم قليلا لكنه يذكر معهم عليهم رحمة الله. فكان هناك فجوة قلنا بين المحدث وبين الفقيه، اجتمع الفقه والحديث مع مجموعة من القناطر اللي على رأسهم الأئمة الثلاث، وإن كان أبو حنيفة ليس له عناية في الحديث مثل عناية بقية الأئمة، له عناية بالفقه والاستنباط، وكما قال مالك أو كما قال الشافعي إذا صح الأصل عند أبي حنيفة فلا يجارى في القياس. إذن إذا صح الأصل عند أبي حنيفة فإنه يكون صاحب رأي وقياس واستنباط شديد وليس له عناية في الحديث، حتى قال بعضهم لم يصح عند أبي حنيفة إلا 17 حديثا، وهو الذي قال بضاعتي في الحديث مزجة، أي لم تكن بمقدار بقية أهل الحديث في بلده عليه رحمة الله. لكن عند المتأخرين صار هناك فجوة العلماء كتبوا كتبا لسد هذه الفجوة بين الفقهاء، طبعا على رأس هؤلاء الأئمة الذين جمعوا الفقه والحديث، أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، ومنهم هذا الرجل الذي بين أيدينا وهو ابن عبد البر علي يوسف بن يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر النمري عليه رحمة الله. فهذا رجل جمع بين الفقه وبين الحديث، وأنتم تروا هذا الجمع في كتبه، فمثلا في شرحه لأسانيد الموطأ في كتابه التمهيد ترونه قد توسع في الأسانيد وتكلم على عللها وتكلم على رجالها وتكلم على المتابعات وعلى الشواهد وعلى الأجزاء وتكلم على الرجال فجرح وعدل، فله عناية شديدة بالحديث، وتستطيعون أن تعرفوا مقدار فقه هذا الرجل في قراءتكم لكتاب الاستذكار، وهو تتمة لكتاب التمهيد. فكتاب التمهيد له عناية متوسعة، وإن كان له عناية بالفقه لكن أكثر عنايته كانت في ماذا؟ في دراسة الأسانيد. وأما كتاب الاستذكار فهو لذكر فقه فقهاء الأمصار، فله عناية بالفقه. الإمام بن عبد البر عليه رحمة الله كما ترون ولد في مطلع القرن الخامس الهجري، ولم يدخل عليه القرن الثالث، فهو رجل معمر كما ترون أكثر من يعني 95 سنة تقريبا عاش وهو معمر، وطلب الحديث بعد 90 يعني بعد 300، هو ولد في بداية القرن الرابع الهجري وتوفي في نهاية القرن الخامس الهجري، وطلب الحديث بعد أن بلغ 30 وتجاوزها طلب العلم. لا يعني هذا أنه في صغره لم يطلب العلم، لكن كان منهج الأمة بأجمعها هو دراسة الطفل لحفظ القرآن وعناية بالحديث، ولكن أن يتفرغ لدراسة الفقه. فالإمام ابن عبد البر ممن تأخروا في طلب العلم بعد أن كبر، وهناك ذكرنا لكم جماعة من أهل العلم ممن تأخر طلبهم للعلم، على رأسهم العز بن عبد السلام فإنه طلب العلم كبيرا، وإلا في الأغلب كانوا يطلبون العلم وهم صغار. حتى الشافعي عليه رحمة الله يعني كانت عنايته في بداية الأمر بالشعر، كان يمشي وراء القبائل وعلى الخصوص قبيلة هذيل ليسمع أشعارها ويرويها، كما قال الأصمعي سمعت أشعار هذيل من فتى في الحجاز يقال له الشافعي، فهو من أحد رواة شعر الهذيليين هذيل، ولكنه رأى رجلا من الهاشميين فنصحه أن يستغل عقله في طلب العلم. لا يعني أنه طلبه متأخرا، لكن في بداية الشباب لم يكن له عناية في الحديث والفقه كعنايته بالشعر واللغة. هذا الإمام له عدة مؤلفات سنتكلم على بعضها وعلى أهمها، وما هي عقيدته وما هي مدرسته الفقهية. بقي حافظا مات في شاطبة، ولذلك يقال له القرطبي، وبقي في قرطبة إلى سنة 400 للهجرة عندما دخل قلنا البربر، وحدثت فتنة كبيرة قتل فيها شيخه الذي رافقه في العلم كثيرا وهو أبو الوليد الفرضي صاحب كتاب جلوس المقتبس وهو أحد الأئمة الكبار، وراسله علماء المشرق مجيزين له في الرواية وفي الطلب، منهم من يذكر أبو ذر الهروي المالكي صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، وكذلك عليكم السلام، وكذلك ممن راسله عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، هؤلاء ممن راسلوه وكتبوا له الإجازة، وتلاميذه الشيخ كثر، لكن أجل تلاميذه هو ابن حزم وإن كان من أقرانه، وابن حزم لا يحترم الناس كثيرا ولكنه كان يحترم ابن عبد البر كثيرا جدا، وقال عن كتابه التمهيد لم يرى مثله، لم يرى مثل هذا الكتاب، لم يرى مثل هذا الكتاب، وقال وهو لصاحبنا، فسماه صاحبا له، وهذا يدل على إجلال هذا الإمام المتقن الحافظ اللغوي النقاد الأصولي لهذا الإمام العظيم. وكان كما سنتكلم كان ابن عبد البر كان في بداية الأمر ظاهريا كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، بس للتذكير لقد أخطأ صاحب الإعلام عندما قرأت الترجمة له في الإعلام الزركلي، وجدت أنه قال طاف البلاد شرقا وغربا، فهذا خطأ منه، فإنه لم يرحل عن الأندلس، ولد فيها وطاف فيها ومات فيها عليه رحمة الله. فهذه هي بيئته العلمية من التلاميذ ومن الشيوخ. نتكلم عن كتبه لأنه أخذ عليه بعض الأمور في كتبه. مثلا من كتبه في الرجال الكتاب المشهور في الصحابة، من كتبه في الرجال كتابه المشهور في الصحابة والذي اسمه الاستيعاب، له كتاب اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، هذا كتاب ابن حجر انتقد، والذهبي انتقده قليلا لبعض أخطائه، فإنه أخطأ فيه، قال وعذره فيه أنه كتبه من غير حضور أصوله فيه. احنا لمن حضر في دروس رمضان عندما تكلمنا عن المفاضلة بين البخاري ومسلم في التنسيق وفي ضبط الأحاديث وفي جمعها، من أكثر إتقانا البخاري أم مسلم؟ مسلم. قلنا في التنسيق والترتيب ووضع الحديث في مكان واحد مع الأسانيد المتعددة للمتن الواحد في مكان واحد، من أتقن في هذا الباب؟ الإمام مسلم. لماذا؟ من يذكر السبب؟ لأن الإمام مسلم عليه رحمة الله كتب صحيحه وأصوله حاضرة. تعرفون أن من الأصول كتبه، لأنهم كانوا إذا طلبوا الحديث يذهبوا إلى الوراق، مثلا الإمام الشافعي يذهب إلى الوراق، أو إذا كان فقيرا يكتبه بنفسه فيكتب الأحاديث أو يحفظ هذه الأحاديث، ولكن على الأغلب كانوا لاتساع السفر وطوله فكانوا يكتبون، فيأتي إلى المحدث ويسمعه وهو ماذا؟ ما لا يتتبع كلمة كلمة، لا يكتب. بعضهم نعم يكتب، لكن هذه طريقة قديمة، كانوا يكتبون والمحدث يتكلم، لكن أغلبهم كانوا يكتبون الكتاب ثم يسمعونه ماذا؟ يسمعونه عليه. وأنتم ذكرت لكم كانوا يضعون بين الحديث والحديث ماذا؟ دائرة. ولماذا هذه الدائرة؟ حتى يضعون فيها عدد السماعات، فإذا وضع المحدث فيها نقطة داخل الدائرة بين الحديث والحديث دل على أنه سمع الحديث منه مرة، نقطة إذا وضع نقطتين دل على أنه سمعه منه مرتين، وهكذا. فكان يسمعون، إذن كانت الأصول إذا أراد الواحد منهم أن يعرف حديث الزهري أحضره، إذا أراد أن يعرف حديث أحمد ابن حنبل كان متأخرا يحضر ماذا سمع منه من حديث أحمد، وهكذا، فيستخرج منه ما ينتقيه. وذلك في كتب تسمى المنتقى أو الاختيارات، يختارون حديث للإمام ويخرجونها في جزء من هذا. إذن عندما ألف الإمام مسلم صحيحه كتب الصحيح والأصول موجودة، بخلاف الإمام البخاري فإنه كتب الأحاديث في سفره، كان وهو راحل يكتب، فكتبه في أكثر من 30 سنة. لا يستحضر، ومن هنا تخطئ الرواية التي تقول إنه ما كتب حديثا، هكذا يرونها وهي غير صحيحة، تضعف الكثير منها من الروايات أنه كتب صحيحه وكل أحاديثه كتبهما، أو كتب الأحاديث عند في المدينة المنورة بين الركن وكتبه بين المنبر وبين البيت بين المسجد وكان يصلي. هذا غير صحيح لأنه لم يكتب الكتاب مرة واحدة ولا في بلد واحد. نعم كان إذا أراد أن يكتب حديثا استخار الله، أما أن يستخيره في الروضة أي بين المنبر وبين البيت فهذا لم يصح عنه عليه رحمة الله. الإمام بن عبد البر كتب كتاب الاستيعاب والأصول غائبة وهو في السفر، فوقعت فيه بعض الهناء بعض الأخطاء مثل الخطأ في الأسماء، كأن يسمي صحابيا واحد باسمين فيعتبر أن هذا الصحابي أنه أن يعتبر أن هذا الصحابية أنه شخصين أنه شخصان، فهمتم؟ وهذا من الأخطاء التي وقع فيه، أو يعتبر أن صحابيين هما رجل واحد، أخطأ في هذا وأخطأ كذلك في بعض المواقيت التاريخية. أخذ عليه في كتابه الاستيعاب هذه المسألة. أخذ عليه شيء آخر ذكره الإمام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة في رده على الشيعة الاثنى عشرية والقدرية، فقد ذكر الإمام ابن تيمية أن ابن عبد البر فيه تشيع يسير، فيه تشيع يسير. فما هو المقصود بهذا التشيع؟ لما ترجع إلى النص في كتاب منهاج السنة تجد أنه قد ذكره وذكر معه الإمام النسائي وذكره بعض أهل العلم، قال وهو تشيع يسير. وتفسير التشيع اليسير في هؤلاء أنهم لم يكونوا يقدمون عليا على أبي بكر أبدا، فقد نص ابن عبد البر في التمهيد أن مرتبة الصحابة في الفضل هي مرتبتهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر، بل ذكر الإجماع، ذكر أن الأمة قد أجمعت على أن أفضل الناس بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذا ما هو التشيع اليسير؟ قال كانوا هؤلاء ينحرفون، طبعا يقدمون أبا بكر عمر عثمان ثم علي، لكن كانوا لهم ميل عن بعض الصحابة الذين قاتلوا علي فيتكلموا عنهم ولا يسكتون عما سكت عليه الأوائل في قضية خلافة الصحابة في الفتنة التي وقعت بينهم بين معاوية وبين علي رضي الله عنه. قال وذكروا أن التشيع اليسير ما هو لو راجعنا ما هو هذا التشيع؟ قال لهم انحراف عن معاوية وعن عمرو بن العاص ويقدحون أو يتكلمون فيهما أو لا يرون لهؤلاء الصحابة خصوصية زائدة عن فضل الصحبة، يعني هؤلاء الأئمة كانوا يرون فضيلة الصحبة أو لا يرونها؟ كانوا يرون فضيلة الصحبة لكنهم لا يرون أن لهؤلاء الصحابة فضيلة زائدة عن فضيلة الصحبة. لكن بالرجوع إلى الاستيعاب، عاب الأئمة على ابن عبد البر أنه ساق في كتابه الاستيعاب أخبار الفتنة التي وقعت فتوسع فيها ذكرها وأطنب في ذكرها، لا نقول كثيرا لكن أكثر مما درج عليه أهل السنة، لأن منهج أهل السنة في هذه الفتنة هو فوج الروايات وعدم روايتها، كما قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، قال ماذا قال؟ قال عن هذه الفتنة فتنة وقى الله سيوفنا منها فلنقي ألسنتنا، يعني إذا احنا الله رحمنا ما ولغت سيوفنا في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلغ ألسنتنا فيه. فكان ابن البر قد أكثر من الأخبار في كتابه الاستيعاب في هذه الفتنة، تعدوها من مثالبه أخذوها عليه لكن هو سني ولم يكن فيه شيء من التشيع عندما يخطر على بال الواحد منا أو عند المتأخرين أن يقال فلان شيعي. لا، الشيعة الأوائل لم يكونوا أبدا يقدمون عليا على أبي بكر أبدا. الشيعة الأوائل، الشيعة الكوفة، لم يكونوا يقدمون عليا على أبي بكر، كانوا يقدمون عليا على عثمان ويقول هؤلاء الشيعة علي، أو يتكلمون في خصومه مما لا تجيزه القواعد والنصوص السنية. وأردى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا لي أصحابي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذه نصوص نبوية أمرتنا بالسكوت. فنظروا في كتاب الاستيعاب فوجدوه يذكر ويطنب قليلا في ذكر الفتنة، فقالوا هذا من الانحراف عن الصحابة، والصواب أنه ليس من الانحراف عن الصحابة وليس هو من التشيع في شيء. إذن أخذ عليه هذا الأمر. كذلك ذكرنا أنه لم يكون يعد الإمام أحمد ماذا؟ لم يعد الإمام أحمد فقيا، والدليل في كتابه الانتقاء في فضائل، في فضائل الفقهاء، في فضائل، في فضائل الثلاثة الفقهاء، ولم يذكر في كتابه أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. كذلك لو نظرنا إلى بقية طبعا ما هي من أجل كتبه، هذه التي ذكرناه، وهو اختصر كتاب التمهيد في كتاب آخر ومطبوع في اختصار التمهيد فقط في ذكر الأسانيد، وكتاب الاستذكار قد ذكرنا ذلك. ولكن مما ينبغي الانتباه له أن كثير أن الإجماع عند ابن عبد البر في كتابه، خاصة في كتابين التمهيد والاستذكار، ليس هو، لا هو الإجماع الأصولي وليس هو الإجماع الذي يقال له المعلوم من الدين بالضرورة. ما هو الإجماع عنده؟ هو إجماع أهل خاصة، إجماع العلماء. ولذلك كثيرا ما تروا أو يرى أحدكم في كتاب التمهيد يقول وأجمع أهل العلم على كذا إلا من شذ مثل داود. إذن هو يرى أن الإجماع لا ينقض بمخالفة الواحد ولا بمخالفة الاثنين، فهذا هو الإجماع عنده، علينا أن ننتبه لها عند قراءتنا لكتبه عليه رحمة الله. ما هي عقيدة هذا الإمام؟ ما هي عقيدته؟ ما هو منهجه؟ الإمام بن عبد البر عليه رحمة الله سني على منهج أهل الحديث في مسائل الاعتقاد، ولم يخالف في أي مسألة قط أهل الحديث في الاعتقاد. أخذ عليه، وهذه لن أطول فيها لأن سأفصل فيها في رد على كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، أخذ عليه تفسيره لمعنى الفطرة، لنمشي واحدة واحدة. أما هو في منهج الأسماء والصفات فهو على منهج أهل الحديث، وذلك بأخذها على ظاهرها وإمرارها كما رويت وكما وردت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. هذا منهجه في الأسماء والصفات، وفي القدر كذلك على منهج أهل السنة، يعني في إثبات مراتب القدر الأربعة، في إثبات العلم السابق الأزلي لما سيكون، ثم كتابة هذا العلم، ثم الإرادة، ثم الخلق، وفي إثبات القدر السني. وهذا كله تستطيع أن تجدوا أين سنجد وسنرى شيئا منه في كتابنا الذي بين أيدينا في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك في كتابه التمهيد وفي كتابه الآخر الاستذكار. له قول قضية الحديث الأحاد، ما هو قوله في حديث الأحاد؟ قول يجمع بين قولين، بين طريقتين، يقول إن حديث الأحاد المجرد عن القرائن الذي لم تحتف به القرائن وصح عند أهل الرواية، يقول هل يفيد العلم والعمل جميعا أم أنه لا يفيد العلم؟ والمقصود بالعلم هو اليقين، الجازم هو ينكر خلاف الناس في هذه المسألة ويميل أن حديث الآحاد الذي لم تتلقاه الأمة بالقبول يعني لم يشع لم ينتشر لم تحتك به القرائن بكثرة الآخذين عنه أي بكثرة الراوين لهذا الحديث وبكثرة رجاله بما لا يصل إلى درجة التواتر يقول أنه يفيد لا يفيد العلم. وأنتم تعرفون مذاهب الناس فالناس على طبقات في هذه المسألة الطريقة الأولى وهي طريقة المتكلمين يقول إن حديث الأحاد لا يفيد العلم قطعا بل هو يفيد الظن لكنهم بقولهم هذا لا يلتقون مع الإمام بن عبد البر فابن عبد البر مع قوله أن حديث الأحاد كما وهذا موجود في جامع بيان العلم وفضله وسنتكلم عليه بتوسع هناك مع أنه يقول إن حديث الأحاد لا يفيد العلم لكن هل يراه أن يرى حديث الأحاد يؤخذ به في العقائد؟ نعم يقول أن مذهبه هي طريق مذهبه وطريقته هو مذهب الأوائل وطريقة الأوائل وذلك بأخذ حديث الآحاد في العقائد كما يؤخذ هذا الحديث في الأعمال كما يؤخذ في الحدود كما يؤخذ في الكفارات كما يؤخذ في بقية الأحكام فتؤخذ به الأحكام العقدية كما تؤخذ به الأحكام العملية وهذا قول كما ترون يجمع بين طريقتين بين من يقول إن حديث الآحاد يفيد العلم قطعا وهذا قول من قال به جماعة من المالكية ذكرهم ابن حزم في كتابه الإحكام ابن خويلد بن باز والكرابيسي هؤلاء ممن قالوا إن حديث الآحاد يفيد العلم يقينا وقال به طبعا ابن حزم وداود وقالوا إن حديث الآحاد يفيد العلم والصواب هو هذا إن الحديث إذا صح مخرجه إن الحديث إذا صح مخرجه وبرئ من العلل فيجب على المرء أن يعتقده كما يعمل بحديث العمل وشرحنا هذا كثيرا فإن التفريق بين العمل وبين الاعتقاد تفريق ليس هو فقط حادث وجديد بل هو مبتدع لأن العمل يزيد على الاعتقاد بشيء زائد ما هو العمل؟ العمل لابد أن تعتقد أن هذا العمل قد افترضه عليه فإذا هذا جزء يختص بالتصديق يختص باليقين يختص بالاعتقاد ثم هذا الحديث يفيد أمرا زائدا وهو وجوب أن يدخل هذا الحديث في حيز الإرادة حيز العلم وحيز الإرادة فهو أمر زائد ينبغي إذن أن نتوثق من حديث الأعمال بحسب هذه القاعدة أكثر من توثقنا لحديث الأخبار التي يقال لها العقائد على خلاف الأحاديث التي لم تفت إلا الخبر وليس فيها أمر ونهي فإن المكلف بها فقط هو التصديق أن تصدق وليس هناك دور للإرادة فيها والأمر الإلهي خبر وأمر خبر وأمر وهو الذي يقال له في اللغة الإنشاء والإنشاء خبر وأمر إذن الإمام بن عبد البر قال إن حديث الآحاد يفيد العلم حديث الآحاد الذي لم تحدث به القرائن ولم يكثر مخرجوه هذا الحديث عنده يفيد لا يفيد العلم اليقيني إنما يفيد الظن وكلمة الظن مع سوئها فيما جرى عليها على أدمغة الناس وفي كلام المتكلمين لكنها ليست شرا دائما لأن القرآن أطلقها على الاعتقاد واليقين كقوله سبحانه وتعالى إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وكقوله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فهنا الظن بمعنى اليقين هل هو بمعنى التردد هل هو بمعنى الشك لا هو بمعنى اليقين فكلمة الظن للأسف يعني جرى عليها الكثير من الإفساد في معناها. فالحديث الآحاد عنده يفيد الظن ولا يفيد اليقين. ومع ذلك فإن الحديث يحتج به في العقائد عند ابن عبد البر يحتج به في العقائد. وهذا كما ترون يجمع بين طيب ما فائدة لو سأل سائل ما هي الفائدة المترتبة التي نجنيها من قولنا إن حديث الآحاد لا يحتج به لا يستيقن عليه لدرجة أن يقال له يفيد العلم؟ ما هي الفائدة؟ قالوا لها فائدة وهي إن حديث الآحاد إذا اختلف الناس حوله في رده ليس بمرتبة رد الحديث المتواتر فقط. هل يفيد عليك أن إذا صح عندك الحديث في الخبر كما يصح عندك الحديث في الأمر، لكن هذا الحديث هل هو يفيد العلم اليقيني الذي يكفر مخالفه؟ هي هنا النقطة. ولذلك الذين قالوا إن حديث الآحاد بالرغم أن هذه اللوازم لا يلتزمها الفريقان، لا يلتزمها من قال إن حديث الآحاد يفيد العلم لم يلتزم هذا الالتزام، ولا الذين قالوا إن حديث الآحاد يفيد الظن قالوا إن مخالفة أو منكر حديث إن منكر حديث الآحاد لا يكفر إلا إذا رده من جهة الرد على رسوله على مبلغه عن الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد طعن في حديث الآحاد من جهة مخرجيه من جهة الرواة هو لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يرد على الرواة، فهذا بالإجماع لا يكفر. فلذلك حتى ابن حزم عليه رحمة الله مع تشدده في هذا الباب لا يرى أن منكر حديث الآحاد يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه وتبين أنه أنكر حديث الآحاد بعدم الرضا عنه، مع توثقنا أن رسول الله أنه يجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. وهي مسألة كما ترون إلى النظرية أقرب منها إلى العملية. بعد ما أن حديث الآحاد قد أفاد لنا الاعتقاد وأفاد لنا التصديق، فلا عبرة بأن تقول لنا هو يفيد العلم أو لا يفيد العلم. والصواب أن حديث الآحاد حجة عند السلف بنفسه إذا صح وخلا من العلل، برئ من العلل. طيب إذن هذا قوله عليه رحمة الله. ما قوله في الفطرة؟ نستبق الأمور. ما قوله في الفطرة ابن عبد البر؟ تعلمون أن الفطرة في الحديث يقصد بها الإسلام كقوله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهو الإسلام. الفطرة هي الإسلام، يعني الطفل يولد مسلما كما تولد البهيمة كما تولد البهيمة جمعاء. هل ترون منها من جدعاء مقطوعة الأذن مقطوعة الأنف؟ لا، تولد سليمة. ولا يصح سلامة الشيء إلا بالإسلام، فهو وجود الإسلام عنده. لكن ابن عبد البر بقول والدليل الآية أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فقالوا الإسلام علم، فكيف نوفق بين هذه الآية التي تقول أخرجكم من بطون أمهاتكم ليس عندكم من العلم شيء، وبين هذا الحديث الذي يقول أنتم تقولون أنه يفيد أنه يخرج من بطن أمه مسلما؟ وهذا خطأ منه عليه رحمة الله في ظنه في تعارض الآية والحديث. ورد عليه ابن تيمية قصده في الرد عندما تكلم كثيرا في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وكذلك هو مجموع موجود في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم. إذا ما هي الفطرة؟ ما هي الفطرة عند هذا الإمام عند ابن عبد البر؟ الفطرة عنده هي السلامة، لا مسلم ولا كافر، لكن السلامة، ليس مسلما. والفطرة عنده هي أصل الخلقة على مفهوم السلامة والبراءة من كل شيء. والآية والحديث الذي يقول فأبواه يؤودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، طب أين يسلمانه؟ إذن هو مسلم في الأصل، إذا هو مسلم هذا الرجل في الأصل. إذا الفطرة هي الإسلام، لكن لا يعني أنه إذا كان مسلما أنه يعلم لوازمه وأن يعلم مقتضياته، هذه لوازم لا يلتزم بها. والدليل أننا نسمي الرجل الذي لم يبلغه العلم رجل أسلم مسلم، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عندنا، ولا يعرف مقتضيات هذه الكلمة ولا يعرف لوازمها، لم يصله شيء من العلم، هل نسميه مسلما؟ نعم نسميه مسلم. فهذا رجل لا ليس مكلف بأن يتعلم ولا أن يفهم، ولذلك هو مسلم. هذا الطب مسلم بريء من الشرك. طبعا هذه المسألة راح الناس وبدأوا يفرعوا عليها فروعا، فقالوا إذا الطفل لو طب لو الطفل مات في صغره هل يموت كافرا أو يموت مسلما؟ هل الطفل المسلم؟ فما يمكن ربما شف بعضهم، وذكر ابن القيم في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين ولطف الذات من قال إن الأطفال أطفال الكفار يموتون ويدخلون جهنم، وهذا لا يوافق النص ولا يوافق العدل واللطف الإلهي. صحيح؟ بما يدخله النار على ماذا؟ والنص على غير ذلك. لكن بعضهم قال يمتحنون، وبعضهم قال هم أهل الأعراف لا يدخلون جنة ولا نار، لأنهم لا يستحقون الجنة بعمل ولا يستحقون النار. وقال بعضهم لا، إنما يمتحنون يوم القيامة. وهناك أحاديث تبين أنهم من أهل الجنة. الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من العلم ومنهم الحاكم المستدركي وقال صحيحا على شرط الشيخين، قال سألت ربي اللاهين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي اللاهين فأعطانيهم، واللاهين إنما هم أطفال المشركين، وهم دعاميص. في الحديث دعاميص أهل الجنة، وهذا الدعاميص جمع دعموس وهو الشيء الصغير الذي لم تكتمل خلقته. وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تحت أقدام إبراهيم عليه السلام، رآه رجلا طوالا وتحت قدميه أطفال يعني يلعبون، فسئل منهم فقال هؤلاء هم تكلمه عبد اللطيف، ممكن تكون هذه تكلم معه هذا انجليزي ولو اتكلم معه ابو نعيمه تكلم معه جيد ابو نعيمه تفضل
واحد تكلم معه قول ابو نعيمه
طب اتكلم معه برا.
نعم طلب نعمة
أبو نعيمة اسمعني، ممكن تأخذ برا تكلموا؟ صدقوني يا إخوتي أنكم تغيرون الشيطان هكذا، اجلسوا تغيرون الشيطان وجنده وأولياءه.
الله
متى صلاة العشاء؟ معنا أخت شوي بالنص من النص طيب واصل واصل أنا جاي محضر حالي يعني شايف لابس بيض يعني طيب نتابع المسألة اخواني إذن هذا قصدي التفريع على مسألة بلا شك أن ابن الكافر يولد مسلما كما يولد ابن المسلم لكن في الدنيا كيف يعامل في الآخرة على الصواب أنهم من أهل الجنة وهم خدم أهل الجنة في الحديث الذي قرأنا حديث إبراهيم عليه السلام وحديث سهلة ربي اللاهين لكن في الدنيا كيف يعاملوا معاملة الآباء الطفل إذا دخلنا نحن إذا دخل أهل الإسلام بلدا وفتحوها هل يغنموا أطفالها يغنموهم كما يغنمون الأموال وهم مع اعتقادهم أنهم مسلمون في فطرتهم ولكن في الدنيا يعاملوا معاملة الآباء فالنسبة إلى الأبوين أو إلى خير في الإسلام والكفر النسبة إلى خير الأبوين دينا هذا مما ذكر على الإمام بن عبد البر عليه رحمة الله طيب طبعا هناك كتب الآن موجودة في دراسات حول هذا الإمام العظيم تراجع وكتبه أغلبها مطبوعة لم يكن هناك مطبوع من كتبه سوى كتاب الانتقاء في فضائل أئمة الفقهاء ثلاثة الفقهاء وكتاب جامع بيان العلم وفضله فهمنا إخواني هؤلاء مثل الشياطين والله معنا ربع ساعة عشر دقائق حتى انتهوا أحد عنده سؤال فيما تكلمنا هيا يا إخوان نعم لا ابن حزم أخذ عنه وهما أقران أنت تعرف أن يعني بالنظر إلى الأسانيد فرأيت أن الأسانيد وشيوخ ابن حزم هي أسانيد وشيوخ أسانيد وشيوخ أحاديث ابن عبد البر هما شيء واحد فهما في الحقيقة قرينان ولكن ابن حزم أخذ عن ابن عبد البر وهو أكبر منه سنا نعم هل هناك أمور أخرى تفضل نعم صحيح مذهب الإمام أحسن متابع وأنا كنت أريد هناك أمور في مما ذكرت في عقيدة الشيخ عليه رحمة الله لكن لا بأس مذهبه ما هو مذهب الإمام ما هو مذهبه الكل مجمع على أن الكل متفق لنقول على أن مذهبه هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله مذهبه وله كتاب اسمه الكافي في فقه أهل المدينة وجرى فيه على تصنيف على مذهب الإمام مالك وفي كتابه التمهيد يقول قال أصحابنا كثيرا ما يقول قال أصحابنا ويقصد بهم من المالكية فقهه أو مذهبه هو مذهب الإمام مالك لكن له ميل بقي له ميل حتى نسبه البعض إلى الشافعي لماذا رأوا له اختيارات تميل إلى المذهب الشافعي مثل القول في البسملة له كتاب اسمه الإنصاف طبع مطبوع قديما في مجموعة في كتب صغيرة مقفل الباب مقفل
ما لا أحد
فالإمام ابن عبد البر، خلينا نتم هاي النقطة. ابن عبد البر له كتاب اسمه الإنصاف فيما وقع بين الناس من الاختلاف في الفاتحة، كتاب مطبوع في مجموعة الرسائل المنيرية، مع مجموعة كتب، ونصر فيه مذهب الإمام الشافعي أن بسم الله الرحمن الرحيم هي من الفاتحة مع وجوب قراءتها، وهذا خلاف مذهب المالكية، فبعضهم جعله شافعي، نص صحيح أنه مالكي، لكن كما قال الذهبي وله ميل إلى مذهب الإمام الشافعي، له ميل، وكان وصار في وقت من الأوقات ظاهريا كما ذكر عنه الذهبي، أي كان في بداية الأمر ظاهريا يمكن القياس، لكن كما سنرى في كتاب جامع بيان علم فضله أنه يرى القياس ويرد على المخالفين، فلم يكن ظاهريا. والصحيح في أمثال هذا الإمام وغيره أنه كان مجتهدا لا يتقيد بقول أحد إذا صح عنده الدليل، هذا هو الصواب. احنا بعقولنا كلهم ضيعين، كيف لما يبقى جزء من العقل؟ سبحانك اللهم وبحمدك، هات حد عنده سؤال؟ من عنده سؤال؟ خليكم معنا، دعوكم منهم، هذول بحورهم طويلة. نعم قلنا ان الامام للذكر الخوانساري الشيعي ذكر ابن عبد البر انه من النواصب نقصد بهم اهل السنة عندهم، في كتابه روضات الجنات ذكر ابن عبد البر انه ناصبي، فدل على انه ليس شيعي. لكن الامام ابن تيمية في كتابه منهج السنة قال ومثل هؤلاء فيهم تشيع يسير، والمقصود بالتشيع اليسير هو أخذ من أين؟ أخذ من كتابه الاستيعاب، أنه كان يطنب في ذكر الخلاف والخلاف الذي وقع بين الصحابة. عمدة روايته من أين تأتينا؟ من الشيعة، فلو رواها الرجل ربما يتهم أنه من الشيعة، لأنه لا يجد نصوصا أخرى تملأ هذه الحقبة أو هذا الزمن التاريخي. فالصواب أنه لم يكن شيعيا، إنما إذا سمي تشيعا أنه له ميل عن، ليس عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان، بل هو يرى أن فضائل الأربعة، أن أفضل الناس، قال وأجمع الناس على أن أفضل الناس بعد نبيه هو أبو بكر ثم عمر، وذكر في موطن آخر عثمان وعلي كما يعتقد، ولكن له انحراف عن من قاتلوا علي، يعني كما قال النسائي يوما قيل له حدثنا بفضائل معاوية قال لا أعلم له خصيصة، يعني زيادة عن فضل الصحبة، إلا قوله صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنك. فواضح واضح ما معنى التشيع اليسير، وليس هو من الشيعة، نعوذ بالله، هو سني، ولكن نحن نذكرها حتى لا يقع في أذاننا إذا قيل عن فلان أنه يتشيع، ما هو التشيع الذي في عصرنا؟ هذا التشيع هو تشيع الزنادقة الذي كفره الأئمة، يقول غلاة الشيعة، انت بشوف لم يكن أحد هناك من الشيعة يكفر أبا بكر وعمر، غلاة الشيعة الغلاة هم الذين يقدمون علي على أبي بكر، يرون الفضيلة لأبي بكر لكن يجعلون عليا أفضل منه، هؤلاء كانوا يقال لهم ماذا؟ غلاة. فإذا سمعت عن الأوائل أنهم من غلاة الشيعة فهذا معنى. نعم يا شيخ انتهت؟
البخاري ونقصد بنزيني ونقصد يعني هذه معصرة كما ذكرت البخاري يدعون سلسلتهم إلى البخاري وإلى عبد الرحمن كافة، هل هذا صحيح؟
ما من سلسلة صوفية إلا وترجع سند الخرقة إلى علي وإلى الحسن البصري، نفس الخرقة تعرف الصوفية اليوم ربما تركوها لأنها شنيعة. كانوا قديما عند البيعة عندما يبايع الشيخ الصوفي يبايع أحد تلاميذه كان يلبسه الخرقة، فأي الخرقة كانوا يجعلون نسبها إلى علي من طريق الحسن البصري، وهذه أسانيد مركبة يعني ومكذوبة وليس فيها شيء صحيح، هذا كذب. النقشبندية هي كانت في بداية الأمر ثورة على الشيء على التصوف، لكنه بعد ذلك انحرفت النقشبندية، ولذلك هي ترى الذكر الصامت. النقشبنديون لا يصوتون لأن الذكر عند الصوفية صائت وصامت، صائت مثل الرفاعية برقصوا الشعرية يرقصون ويصوتوا يصيحوا، وهناك ذكر صامت يجلس هكذا ويضع على رأسه شرقة يغطي، أو يجلس جماعة ويطفئ الضوء ويجلس ويذكر اسم الله المفرد. وطريقة النقشبندية الآن في الذكر هو وضع أسفل اللسان في سقف الحلق وقول الله، طريقة قبيحة، هذه الطريقة النقشبندية، وهي في بدايتها يعني ثورة على الصوفية والبداية، ثم لأنها دخلت فيها بقيت صوفية وأخذت طريقا جديدة. نعم كيف؟ لا، فقط ابنه ابن عبد البار هو كان صار قاضيا ذكر في قضاء إشبيلية، ولكن يعني لم يدم القضاء له طويلا وما دخل يعني في مشاكل، إلا أن ابنه حبس يوما من الأيام فدخل على الخليفة وقال له يا فلان ابني ابني بصوت جهور، فقال أخرج له ابنه، لكن ليس بينه وبينه مشاكل. مراسل يرسل له رسالة يقول له أجزتك بمروياتي، أجزتك بالكتب الفلانية عن طريقي، هذه تحدث اليوم. الآن أنت بترسل رسالة للفاتكاني في مكة، أو كان ترسل للشيخ أحد الشيخ بديع السندي أو لا واحد يتعرف على نفسك لي طلب في العلم فاسمح لي واجز لي بمروياتك، يرسل لك ورقة بالإجازة بالمرويات، فالإجازة الآن للبركة، الإجازة للبركة فقط، كما ذكر هذا الذهبي وذكره أبي الحي الكتاني، ذكر كثيرا من أهل العلم في كتابه فارس الفارس، كثيرا من أهل العلم يعني الإجازة للبركة الآن ما فيها فائدة. لو أنك الآن أرسلت فأرسلت لك إجازة وأنت لا تعرف ما هو البخاري، في الشهادة ستطلب الجامعة ربما تأخذ شهادة في الحديث، وهو لا يعرف ما معنى الأحادي والمثاني، لا يعرف ما هو المرسل، يعني الأبراء بالعلم. لكن كان هناك ضرورة للإجازة والاستماع بسبب اتصال السندي في الكتب حتى ما يروي كتبا لم يسمعها من صاحبه. نعم ما واضح؟ نعم يا إخوتي. بس خلاص طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.